بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال العلامة السعدي رحمه الله، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين، إلى آخر الآيات التي ذكرها هنا. وهنا الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وهناك يقول قبلها بآية: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. أنا هنا حذر كما تقدم ربنا جل وعلا من آفتين: المن والأذى. المن أصله النعمة، أنا أنه أنعم على إنسان بشيء أعطاه إياه، فهذا المن. وهنا صار مذموما لأنه فيه عدة محاذير. عندما يعطي الإنسان الفقير الصدقة أو زكاة ثم يمن عليه، أو يعطيه ويمن فيقول أعطيتك وخذ هذا أنا منعم عليك وكذا من هذا المن، فإن هذا له محاذير. أولا فيه كسر لقلب الفقير، وأنه يجعل هذا الشخص الذي أعطاه كأنه يتفضل عليه وكأنه له عليه شيئا، وكذلك أيضا بالمن، إذا من على الفقير فكأن هذا الغني أو هذا الذي أعطى كأنه له هذا المال وليس لله، والمال مال الله جل وعلا، وسواء كان أنت أعطيت الفقير أو غيره، فالميسر هو الله سبحانه وتعالى، فإن لم تعطيه أنت أعطاه آخر، فالمال الذي يسره الله عز وجل لهذا الفقير هو من الله سبحانه وتعالى، تيسيره هو الذي يسره. فلهذا فلا داعي للمن على الفقير. وكذلك أيضا فيه أن بعدم المن يتذكر الغني أن هذا من تيسير الله عز وجل له، فلا تأخذه نفسه بالإثم. ولهذا صار المن مذهب للأجر والثواب الصدقة ومبطل لها: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وقد جاء في صحيح مسلم في حديث أبي ذر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر: خابوا وخسروا يا رسول الله، فمن هم؟ قال: المسبل والمنان والبايع سلعته بالحلف الكاذب. وهنا قال أيضا: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. يقول الشيخ هنا: ضرب الله في هذه الآيات ثلاثة أمثلة للمنفق ابتغاء وجهه، أي الذي تقدم، الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ولم يتبع نفقته منا ولا أذى، ولمن اتبعها منا وأذى وللمرائي. معنى هذه ثلاثة أمثلة ذكرها الله عز وجل: أولا للمنفق الذي يبتغي وجه الله سبحانه وتعالى، لا يريد رياء ولا يريد أيضا أن الناس يثنون عليه وأنه سخي وأنه كذا، وإنما يعطي لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. والمثل الثاني جعله لمن يتبع نفقته منا أو ولم يتبع نفقته منا ولا أذى، لم يمن ولم يؤذي السائل. كيف يؤذي السائل؟ لأن الله عز وجل يقول قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. أنا يقول الله عز وجل القول المعروف أنك تكلم السائل، تكلم الفقير، تكلمه بالحسنى وتكلمه بالكلمة الطيبة إذا لم يكن معك شيء له، أو ولو كان معك شيء له فتعطيه إياه بالكلمة الحسنة، خذ هذا استعن به، خذ هذا لعله ينفعك. أو إذا كان سائلا ولم يكن معك شيء تقول له نسأل الله عز وجل أن يعطيك، أو لعل الله عز وجل يوسع علينا إن شاء الله تعالى لا ننساك، وغيرها من الكلمات الطيبة. أو تقول له نسأل الله عز وجل أن يكرمك. ولا ينبغي أن تقهر السائل وتنهره، أقصد تنهر السائل، ولو كان هذا السائل لا تعلم هل هو غني أو فقير، مع أن الله عز وجل أو الشرع نهى عن سؤال من لم يكن له حاجة بالسؤال، إلا أنه نهى أن يواجه هذا السائل بشيء من هذه الأمور. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء عنده رجلان قويان، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن شئتما أعطيتكما، أنا جاء يسألانه، قال إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لذي قوة مكتسب، أنا إن شئتم أعطيتكم، لكن اعلموا أنه هذه الزكاة وهذه الصدقة لا تحل لمن كان غنيا أو شابا مكتسب، معنى قوي يستطيع أن يكتسب المال. وهنا أيضا الأمر الثالث قال ولمن أتبعها منا وأذى، منا وأذى، والأذى هنا المراد به الكلمات التي تخرج من المتصدق في إعطائه الصدقة. مثلا بعضهم يقول يعطي الصدقة مثلا يقول أف آذيتمونا، أو يقول لهم خذوا قد أعطيناكم مالا كثيرا، أو غيرها من هذه الكلمات التي قد يخرجها الإنسان مع صدقته. فقال الله عز وجل قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. والمغفرة هنا قال بعض أهل العلم كما ذكر الإمام ابن القيم أن فيها ثلاث أقوال. القول الصحيح قال فيه أنها العفو المنفق عن السائل لما يلقاه من كلام السائل، معنى قد يكون مثلا ما عنده ما ينفق عليه وما يعطيه، بعض السؤال مثلا يأتي بكلام يجرح، بعضهم مثلا يقول أنت بخيل، يقول مثلا لهذا الشخص أنت كذا، بعضهم يقول مثلا إذا قلت له مثلا الله نسأل الله يرزقك يقول إيش أنت الذي ترزق، ومثل هذه الكلمات التي تأتي من هؤلاء السؤال، فينبغي أن الإنسان يستر عليهم ويغفرها لهم، لأن المغفرة هي الستر، الستر على الشيء، فيسترها ويعفو عنهم، وإن كان معه أعطاهم وإلا يصرفهم بقول حسن. فذكر الله عز وجل كما قال المؤلف رحمه الله في هذه الآيات أي آيات الإنفاق ثلاثة أمثلة: للمنفق ابتغاء وجهه، ولم يتبع نفقته منا ولا أذى، ولمن أتبعها منا وأذى، وللمرائي. فالأولى الآيتان الأولتان في المنفق الذي لم يتبع نفقته منا ولا أذى، الآية الثانية أو الثالثة هي في المنفق الذي اتبع صدقته منا وأذى، وهذه الآيات في المرائي، في الذي ينفق ماله رئاء الناس. قال: أما الأول فإنه لما كانت نفقته مقبولة مضاعفة لصدورها عن الإيمان والإخلاص التام ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم أن ينفقون وهم ثابتون على وجه السماحة والصدق، فمثل هذا العمل كمثل جنة بربوة، وهو المكان المرتفع، لأنه يتبين للرياح والشمس والماء فيها غزير، والربوة معروف المكان المرتفع. فأنا إلى الآن استعمل هذه الكلمة ربوة، معناها مكان مرتفع، في ذلك المكان الذي يكون تحته أودية أو كذا، أو يسمونه جول أو مقد، لكن غالبا الربوة المكان المرتفع أمام منخفضات أو عنده بجانبه منخفضات كثيرة، فيقال هذه ربوة. قال الله عز وجل: كمثل جنة بربوة، جنة بربوة معنى بستان على ربوة مرتفع، مكان مرتفع، وهو المكان المرتفع لأنه يتبين للرياح والشمس والماء فيها غزير، فإن لم يصبها ذلك الوابل الغزير عن المطر، الوابل هو المطر، حصل لها طل كاف لطيب منبتها حسن أرضها وحصول جميع الأسباب الموفرة لنمويها، أن هذا الطل الذي يخرج تستفيد منه الزراعة وتستفيد منه هذه الأشجار. قالوا: لهذا آتت كلها ضعفين، أي متضاعفا، وهذه الجنة التي على هذا الوصف هي أعلى ما يطلبه الناس، فهذا العمل الفاضل بأعلى المنازل. معنى غالبا المزرعة التي تكون على ربوة على مرتفع فتأتيها غالبا الأمطار، وتكون أكثر من الأماكن التي هي منخفضة، وكذلك أيضا الماء يكون فيها أغزر، وأيضا إن لم يصبها وابل، قال الله عز وجل: فطل، أصابها الطل، وبهذا آتت أكلها ضعفين، معنى الثمار تتضاعف فيها، الثمار تتضاعف فيها. وهذا كما قال المؤلف رحمه الله، فهذا العمل الفاضل بأعلى المنازل. قال: وأما من أنفق لله ثم أتبع نفقته منا وأذى، معنى وهذه الآيات التي ذكرها هنا المؤلف، أقصد هذه الآيات هي تلخيص لما تقدم من الآيات. قال: لكن ذكر هنا أمثلة، ذكر لها أمثلة. قال: وأما من أنفق لله ثم أتبع نفقته منا وأذى، من على من أنفق عليه، وكذلك أذاه، أذاه بكلامه أو بفعله، أحيانا يكون الأذى بالفعل، أنا مثلا يتأفف أو يعرض أو يعبس بوجهه، أنا إذا جاءه السائل وجاءه مسكين، وغيرها من هذه الأفعال التي تكون أذى للسائل. قال: وعمل عملا فأتى بمبطل لذلك العمل، فهذا مثله مثال صاحب هذه الجنة، لكن سلط الله عليها إعصار وهو الريح الشديدة. قال: فيه نار فاحترقت. فقال: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة. لكن هذا الذي وصفه بعد ذلك، بعدما قال: يود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل، فهذا المثال ضربه الله عز وجل أن رجلا عنده زراعة وعنده نخيل وأعناب، بستان كبير وتجري من تحته الأنهار وفيه من كل الثمرات، لكن إيش القضية؟ أنه أصابه الكبر، أصبح كبيرا وأصبح شيخا لا يقدر على سقي هذه الزراعة المزرعة الكبيرة، وليس هناك من ينفعه أو يخدم معه من أبنائه أو أهله. قال: وله ذرية ضعفاء، ممكن يكون نساء وأطفال، ما يستطيع أحد أن يساعده. فوق هذا إلا أنه أصابها إعصار فيه نار فاحترقت. هذا الإعصار جاء شديد، أحيانا الإعصار من شدته يخرج نارا، أو بالتقاء الأشجار تخرج النار، فاحترق ذلك البستان كله، فمن يستطيع أن يعيده له؟ ليس عنده المقدرة على إعادته، وليس عنده من يقوم ويساعده. أنا خسر كل ذلك الأشياء، أو هذه الأشياء كلها، خسر الزراعة المزرعة التي رباها والتي أفنى عمره فيها، وكذلك خسر ما كان يكسبه منها. وهذا مثال ضربه الله عز وجل لعمل رجل، كما قال عمر رضي الله عنه، جاء ذكر البخاري في هذه الآية عن عبد الله عن ابن أبي مليكة عن أنه رواه عن ابن عباس وعن عبيد بن عمير، وقال ابن جريج حدثني عبد الله بن أبي مليكة عن ابن عباس، وحدثني أخوه أحمد أي ابن أبي مليكة عن عبد الله بن عمير. أنا روى هذا الحديث ابن عباس وعبيد بن عمير، ولعله كان من الحاضرين عند عمر، أن عمر رضي الله عنه كان في مجلسه فسأل من كان في مجلسه فقال: من عنده علم بقول الله عز وجل أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار؟ فقالوا: الله أعلم يا أمير المؤمنين. فقال فغضب عمر فقال: من عنده علم يقول، ومن عنده ومن ليس عنده شيء فليسكت. فقال ابن عباس: عندي منها شيء يا أمير المؤمنين. قال: قل ولا تحقرن نفسك. فقال ابن عباس: هذا عمل ضربه الله عز أو هذا مثل ضربه الله عز وجل لعمل. قال: عمل ماذا؟ قال: عمل رجل. قال: نعم. قال عمر: نعم، عمل رجل عمل صالحا ثم جاءه الشيطان فأهلك عمله. أنا جاءه الشيطان، جاءته الدنيا، انحرف، معنى كان يعمل الصالحات، كان مستقيما، كان على طاعة الله، ثم جاءه الشيطان فأغواه، إما أنه جعله في الشهوات أو جعله في الشبهات أو أخرجه من دين الله، فصار خاسرا ذلك العمل الذي كان يعمله. معنى أراد ربنا جل وعلا أن الإنسان لا يبطل أعماله، لا ينبغي له أن يبطل أعماله بما يكون فيه إبطال للعمل، إما ببعض السيئات أو ما يكون فيه خدش لعمله نفسه من ترك الإخلاص أو من المن وغيرها من هذه الأشياء التي تحبط الأعمال أو تذهب أجرها. مثل مثلا عندنا الصيام، الآن الصيام في شهر الصيام الإنسان يصوم لله عز وجل، لكن يخدش صيامه بمثلا الغيبة، بالكذب، بكذا، فلا يتحصل على أجر الصائم، يفوته أجر الصائم، قد يدخل عليه الصيام أو شهر الصيام ويدركه ويخرج ولا يغفر الله له، فهذا خاسر. الله النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أن الإنسان الآن يصوم ويجهد نفسه، وأيضا يمتنع عن الطعام والشراب والشهوة، ثم بعد ذلك يخسر هذا كله، ما يتحصل على أجر، فهذه خسارة عظيمة. وهذا الذي أراد الله عز وجل في هذه الآيات، أن الإنسان ينبغي إذا اجتهد، معنى إذا عمل أعمالا يجب أن يحافظ عليها، أن يحافظ على هذه الأعمال. فقال رحمه الله: يود أحدكم إلى آخرها بالاستفهام المتقرر عند المخاطبين فضاعته، أنا هل يحب أحدكم هذا الأمر؟ فلا شك أنه لا أحد يحب ذلك، معنى يتعب في عمل فترة من الزمن ثم يذهب عليه هذا العمل هباء منثورا. قال: فإن تلفها دفعة واحدة بعد زهاء أشجارها وإناء ثمارها مصيبة كبيرة أو مصيبة كبرى، ثم حصول هذه الفاجعة وصاحبها كبير قد ضعف عن العمل وله ذرية ضعفاء لا مساعدة منهم له ومؤنتهم عليه فاجعة أخرى، معناها أولا خسر هذا المال فاجعة، والأمر الثاني أنه ما يستطيع أن يتكسب لعياله ولأولاده هذا الذي كان كسبه. والمراد أنه إذا خسر أعماله الصالحة وأحبط أعماله، فأين بعد ذلك ما سيزودها به؟ معنى هذه الأعمال تريد محافظة، معنى الجنة التي سيتحصل عليها تريد أعمال، ما يستطيع أن يعمل. لماذا؟ لأنه قد أغواه الشيطان، قد ذهب وانصرف عن الصراط المستقيم. قال رحمه الله: فصار صاحب هذا المثل الذي عمل لله ثم أبطل عمله بمناف له يشبه حال صاحب الجنة التي جرى عليها ما جرى حين اشتدت ضرورته إليها. أنا يشبه هذا صاحب البستان الذي عمل سنوات كثيرة في هذا البستان ثم ذهب عليه بعدما كبر، ما يستطيع أن يعيده مرة أخرى. وهكذا غالبا من يذهب أو يترك الطريق الصحيحة والطريق التي توصله إلى الله عز وجل ويغويه الشيطان أو الدنيا أو نفسه الأمارة بالسوء فتصرفه عن هذا الطريق الصحيح. فهذا أمثلة ذكرها الله عز وجل للذكرى، يذكر الله سبحانه وتعالى الناس بأنهم يحافظوا على أعمالهم لا يضيعوها. وذكر المثال الثاني في المراء إن شاء الله تعالى نتركه في درس لاحق، نكتفي بهذا والله تعالى أعلم.